إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وبكرمه وبرحمته، وأن يعتقنا والمسلمين أجمعين من عذاب النار، اللهم آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا عباد الله، فنحمد الله تبارك وتعالى أن جمعنا مرة أخرى في هذه الدنيا الفانية. أقول نحمد الله تبارك وتعالى أن جمعنا مرة أخرى في بيت من بيوته نلتف حول كتابه وحول سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، نرجو رحمته ونخاف عذابه، ونسأله تبارك وتعالى أن يتقبل منا صالح أعمالنا، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن لا يجعل لبشر فيها شيئا، اللهم آمين رب العالمين. وها نحن نلتقي مرة أخرى حتى لا نتشتت في تفكيرنا، وحتى لا تضيع خطانا، نلتقي مرة أخرى مع حديث الإمام مسلم الذي رواه بسنده عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والذي حكى فيه قصة جبريل عليه السلام عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، فسأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان وعن الساعة. فهذا هو الحديث الذي هو مدار حديثنا منذ شهور، وقد بدأت معكم بأركان الإيمان على غير ترتيب الحديث، فالحديث بدأ بأركان الإسلام، أخبرني عن الإسلام، ثم أخبرني عن الإيمان، ثم عن الإحسان ثم عن الساعة. وبدأت معكم في أركان الإيمان وتجاوزنا الركن الخامس. كنت قد انتهيت معكم قبل السفر مع الركن الخامس من أركان الإيمان وهو ركن الإيمان باليوم الآخر. واليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى ومدده وطوله وحوله نبدأ في الركن السادس من أركان الإيمان وهو الإيمان بالقدر خيره وشره، والذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في جوابه على جبريل بقوله: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، وفي رواية حلوه ومره. وأحب أن أنبه تنبيها، وهو أن هذا الحديث له سبب في أن ابن عمر رضي الله عنهما ذكر هذا الحديث، وهذا السبب ساقه الإمام مسلم في سنده للحديث، وهو أن رجلا يقال له معبد الجهني من جهينة ظهر في البصرة وتكلم عن القدر وزعم أن الأمر ألف وأن الله تبارك وتعالى لم يقدر الأشياء على الناس ولم يعلم بها إلا عند وقوعها، يعني لم يعلم بسرقة السارق إلا بعد السرقة، ولم يعلم بقتل القاتل إلا بعد وقوع القتل. لو كان الله بهذا الشك ما استحق أن يعبد. الآن تجد أن بعض أجهزة الاستخبارات تتوقع وقوع الحدث قبل وقوعه بشهور، وتعطيك تقريرات بأنه ممكن يحدث كذا وكذا 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 بناء على معطيات معينة. هذا علم البشر، والبشر جميعا مخلوقون من رب الأرباب سبحانه وتعالى. أفلا يعلم الله تبارك وتعالى الحدث إلا بعد وقوعه؟ كيف هذا؟ لأن هذه البدعة قديمة، في أيام التابعين ظهرت وفي وجود بعض الصحابة. فيحيى ابن يعمر أو يعمر على بعض الروايات، وحميد ابن عبد الرحمن الحميري ذهب حاجين أو معتمرين إلى مكة وقال: لو أن لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نسأله عن القدر أو عن الكلام الذي سمعناه عن القدر من معبد ومن على شاكلته. فوفق لهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو داخل المسجد فاكتنفاه، واحد عن يمينه والآخر عن شماله، فسألاه واستفتياه وقال له: إن أناسا يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم. يتقفرون العلم يعني يبحثون عن الغريب في العلم لإدخال اللبس في عقول الناس، زعموا أن لا قدر وأن الأمر أنف. ما معنى أن الأمر أنف؟ يعني مستأنف، يعني لم يسبقه قدر ولا تقدير ولا علم من الله تبارك وتعالى. هذا معنى الاستئناف. حتى في مصطلحات القانونيين المحامين والمحاكم: محكمة الاستئناف. ما معنى استئناف القضية؟ يعني تبدأ في المحاكمة للمدعى عليه من جديد، وتنسى حكم محكمة أول درجة حتى لو حكمت بأشغال شاقة. نبدأ في محاكمته من جديد بأدلة جديدة، بدفاع جديد، بمذكرات جديدة. هذا معنى الاستئناف. فالأمر أنف يعني حديث، يعني لم يسبق له تقدير ولا علم من الله تبارك وتعالى. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فقال ابن عمر: أخبر هؤلاء بأني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي لا يحلف به إلا ابن عمر، يعني والله لا يحلف ابن عمر إلا بالله، لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا، لو أن أحد هؤلاء القائلين بأن الأمر أنف ولم يقدر الله تبارك وتعالى على الخلق تقديرات ولا قضاء ولا قدر، وإنما العبد يصنع أفعال نفسه والله لا يعلم بالشيء إلا بعد وقوعه، لو أن واحدا من هؤلاء كان يملك جبلا مثل أحد ذهبا وأنفقه في سبيل الله فلن يقبل منه حتى يؤمن بالقدر. حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا 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 إلى آخر الحديث. هذه المقدمة التي ينبغي أن تفهم أن الحديث ساقه ابن عمر لإثبات هذه الجزئية، وإنما حفظ الحديث من أبيه بطوله فرواه بطوله، ولكنه أراد أن يستشهد لهؤلاء وأن ندلل لهؤلاء بأن من الإيمان وبأن الركن السادس من الإيمان من أركان الإيمان أن تؤمن بالقدر خيره وشره. إخوة الكرام، إذا نظرت إلى أعاجيب الحياة لوقفت محتارا. فهذا رجل يتقدم لوظيفة فيوفق إليها فيتهلل فرحا، فإذا بالوظيفة هي باب شر عليه، تفتح ذراعيها له فيقبل الرشوة ويختلس من الأموال ما يختلس، ويكون مصيره إلى السجن. إذا ففرح بشيء أتاه ولم يعلم المخبأ من وراء هذا الذي أتى. آخر يتقدم لوظيفة ومؤهلاته تؤهله لهذه الوظيفة، ولكنه نتيجة للمحسوبيات وللمصالح الشخصية يفضل عليه شخص آخر ليس بأسفأ منه، فيحزن ويغضب، ولكن العليم الخبير يفتح له باب خير آخر يترزق منه أضعاف مضاعفة خيرا من هذه الوظيفة، فيقول الحمد لله، كأن هذا الباب سد ليفتح هذا الباب. أمور كثيرة في حياتنا لو أننا فكرنا فيها بعقولنا لاحترنا، ولو وضعناها في قالب الإيمان بالقضاء والقدر لاطمأنت قلوبنا. شاب يريد أن تزوج من فتاة أحبها، ملكت شغاف قلبه وسكنت في سويدائه، فيتقدم لها ويرفض لأي سبب من الأسباب، فتظلم الدنيا في وجهه، فإذا به بعد ذلك تتزوج من غيره، ويتضح له بعد ذلك أنها خبيثة وأنها فاجرة، فيقول الحمد لله الذي لم يوفقني إليها، مع أنه في ساعتها يريد أن يقترن بها لو أنه خاصم الدنيا بأسرها. وأبوه ينصحه: يا ولد، هذه ما من ثوبنا، ما تنفع معنا، هذه أمها كذا أبوها كذا. يقول له: ألا هذه أخرى، ترى أن في أحلامها فلان، وبالليل والنهار تريد أن تتزوجه وتهدد أهلها بالانتحار و إلى آخره. فحينما أيسوا من أمرها قالوا لا نفضح أرواحنا زوجوها. فإذا به قدير يذيقها الويلات فتقول يا ليتني سمعت كلام أبي وأمي. إذن أمور كثيرة في حياتنا لو أننا نظرنا إليها بمنظار الإيمان بالقضاء والقدر لعلمنا أن القضاء والقدر سر من أسرار الله تبارك وتعالى اختص به لنفسه. وينبغي كما قال ابن السمعان عليه رحمة الله تبارك وتعالى فيما نقله عنه ابن حجر في فتح الباري، ينبغي أن نتوقف في هذا الباب، باب الإيمان بالقضاء والقدر، على ما جاء في الكتاب والسنة، لا على الأقيسة الباطلة ولا على العقول. فإن من بعد عن الكتاب والسنة في باب القضاء والقدر احتار ولم يطمئن قلبه أبدا، ومن توقف على الكتاب والسنة وجد بغيته واطمأن قلبه وصار على هدى من الله تبارك وتعالى من كتابه ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن فمفارقات عجيبة تحدث في حياتنا، ومن هذه المفارقات التي تقرؤونها دائما كل جمعة في سورة الكهف، أناس أكرموا موسى ومن معه بالركوب في السفينة فيخرقها العبد الصالح. في ظاهر الأمر أن هذا إضرار بأصحاب السفينة، غلام نفس ذكية صغير لم يحدث حدثا فيقتله الخضر، فيقول له أقتلت نفسا ذكية بغير نفس فقد جئت شيئا نكرا. نأتي للثالثة، أناس يطلبون منهم الطعام، وأصدق سؤال هو سؤال الطعام. يعني لو جاءك رجل مسكين يسألك مال، قلت لا أنا أتحرج ربما بيكنز المال، الدرهم على الدرهم ويصير هكذا هكذا تكون وظيفته وعنده من الأموال كذا، أو ربما أعطيه المال يروح يدخن بيه يشرب دخان. لكن لو سألك طعاما فلن يأكل الطعام إلا جائع، والله لو أنك ملأت معدتك بالفلاسة ثم بعد ذلك قدموا لك سكة وكباب لن تأكل، لو قدموا لك رومي مشوي لن تأكل لأن المعدة انتهت. فإذا أصدق سؤال هو سؤال الطعام. فالخضر وموسى عليه السلام سأل أهل القرية طعاما فأبوا أن يضيفوهما. هل هناك ألأم من أقوام يطلب منهم غريب طعاما فيرفضون تقديم الطعام له؟ لؤم وبخل، ما بعده بخل. بماذا كافأ الخضر أهل هذه القرية؟ فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، حائط جدار قديم سيهدم فهدمه وبنى مكانه. هذا عمل نفع لأناس لم يقدموا لنا نفعا، هل لو شئت لاتخذت عليه أجرا، لم يمونا فكيف نبني لهم جدارا، كيف نصلح لهم ما أفسد؟ فإذا هذه الثلاثة في ظاهرها لا يقبلها العقل. فحينما تعلم أن الله تبارك وتعالى أوحى للعبد الصالح علما بالمغيبات على قدر هذه المسائل الثلاثة لكي يعلم موسى أن من علمه الله تبارك وتعالى هو المعلم، لأن المسألة أصلا كانت بسبب تأديب لموسى حينما سئل من قبل بني إسرائيل من أعلم أهل الأرض، قال أنا، ولم يسند هذا العلم إلى الله تبارك وتعالى، فأراد الله أن يؤدبه وبعثه إلى العبد الصالح لكي يعلم أن هناك عبادا من عبادي أعلمه علما لا يصل إلى غيره. ففي النهاية يكشف العبد الصالح عن الأمور الثلاثة، فيعلم موسى أن في إعادة السفينة مصلحة للمساكين، لأن هناك ملكا ظالما كان يأخذ كل سفينة صالحة من أصحابها، وهذه سفينة مساكين، فحينما أعادها العبد الصالح لم يأخذها الملك فيتقوتون منها. وعلم أيضا أن الغلام كان سيطبع كافرا، وحينما يشب ويكبر سيرهق أبويه على الكفر والضلال والطغيان. فأوحى ربنا تبارك وتعالى إلى العبد الصالح بهذا الغيب فأمره بقتله. وأما الجدار ففي قرية لئام بخلاء، وتحت هذا الجدار كنز لغلامين يتيمين، فتخيل أناسا بهذا البخل لو عثروا على كنز، هم لم يقدموا طعاما للضيفات، فكيف لو عثروا على كنز ليتامى لأخذوه؟ فكانت المعاقبة بأن حرموا من الكنز، فيبنى جدار قوي على هذا الكنز إلى أن يكبر الولدان، وبسبب صلاح الأبوين وكان أبوهما صالحا يحفظ الله تبارك وتعالى هذا الكنز للغلامين. فإذا هناك أمور مغيبات عنا، ونحن ننظر دائما نظرة سطحية، تتقدم لي فتحزن إن لم يأتك، العقيم يحزن لأنه لم يولد له ولد فإذا به ينظر إلى ولد يأخذ أباه ليضعه في مصحة المسنين لأن زوجته تريد ذلك، فيقول الحمد لله الذي لم يرزقني بولد كهذا. فإذا المسألة العاقر التي لم تلد لم يهبها الله تبارك وتعالى نعمة الخلفة، فإذا بها تنظر إلى فتاة تضرب أمها بالنعل وتتضامن مع إخوتها وأخواتها على جعل أمها في مصحة الأمراض العقلية، من أجل ماذا؟ من أجل استحواذ على مالها، لأنها تنفق في سبيل الله ببذخ. فحينما ترى العاقر بنتا بهذا العقوق تقول الحمد لله الذي لم أنجب مثلها. إذن فكلنا دائما ننظر النظرة السطحية، من حرم من وظيفة يحزن ويغتم، من جاءه الخير يفرح ويتكبر بهذا الخير. والله ذكر الأمرين في آية واحدة، قال جل وعلا، نأتي إلى الأدلة على القضاء والقدر، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لماذا يا رب؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. لا تأس على شيء فاتك، والذي نفسي بيده لو كان فيه خير ما فاتك، ما فاتك أبدا، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. لا تأسوا أسى المعترضين على قدر الله تبارك وتعالى، ولا تفرح فرح المتكبرين، وإلا فالإنسان يفرح بولود مولود الله، يفرح بنجاح أولاده، يفرح بربحه في التجارة، ويحزن بموت ولده، ويحزن على خسارته في التجارة، فهذا موجود. وليس هذا من الاعتراض على قضاء الله وقدره، فالفرح الذي هو السرور بالنعمة مطلوب، ولكن الفرح المذموم هو فرح الكبر، فيتعالى بالنعمة. إذ قال له قوم لا تفرح، قوم قارون قالوا لقوم لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وهل يحب الله الخزانة؟ لا، لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين يعني المتكبرين. الفرح الذي يحمل صاحبه إلى الكفر والطغيان بالنعمة والبعد عن الله تبارك وتعالى صاحب النعمة، هذا هو الفرح المذموم. ذلك بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. فالفرح بغير الحق يعني الكبر والتعالي على خلق الله بالنعمة ونسيانك لأصلك، كيف كنت قبل النعمة، بل نسيانك بحقيقة آدميتك، كيف كنت قبل أن تخلق، فما أنت إلا نطفة رعاك الله تبارك وتعالى في رحم أمك، نطفة ثم نطفة ثم مضغة ثم لحما ثم عظاما ثم نفخ فيك من الروح، فكنت بشرا سويا ورعاك في خروجك من بطن أمك، وهيأ لك ثديا يحلب لك حليبا دافئا في الشتاء باردا في الصيف، ثم بعد ذلك إذا اشتد عودك وقويت عظامك تبادره بالمعاصي. من أنت؟ من أنت؟ كما قال الرجل لصاحبه: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. إذن هذا هو الإيمان بالقضاء والقدر. إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال جل وعلا: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ثم نأتي بعد ذلك إلى حديث الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ويعلم ابن عمه رضي الله عنهما كلمات: يا غلام ألا أعلمك كلمات؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وهذا حديث رواه الترمذي وسنده صحيح. وفي حديث الإمام أحمد والترمذي أيضا وهو حديث صحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. احفظ هذه جيدا، حديث يوزن بالذهب. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. يمشي اثنين في الطريق، واحد على اليمين واحد على اليسار، فتأتي السيارة تدعم اللي على اليسار، فيقول على اليمين: الحمد لله كنت أسير على اليمين. نقول له: يا قليل الفهم، ما أخطأك لم يكن ليصيبك، إخطاء السائق لك بتقدير الله، ولو أراد الله أن يصيبك أنت لجاء السائق ونزل عن الضرب عن الطريق وأصابك أنت من اليمين وترك الذي على اليسار. هذا معنى ما أصابك لا يمكن أن يتخلى عنك، سواء في المصيبة أو في النفس، رزق جاءك. فيقول واحد: لو كنت أنا في قدمت هذا التقرير لرئيس مجلس الإدارة كنت خدت أنا هذه الترقية وكذا. نقول له: يا قليل الفهم، هذا رزق مرسل من فوق سبع سماوات لفلان باسمه كأجله، رزقك يطلبك كأجلك. هل رأيتم يوما أن ملك الموت أخطأ فأرسله الله إلى زيد فذهب إلى عمرو؟ رزقك كذلك، رزقك كأجلك، افهموها جيدا، ليس كلاما تسمعونه ثم بعد ذلك تصرحونه من وراء ظهوركم. لابد ان يستقر هذا العلم في القلوب وان يتحول الى يقين. رزقك كاجلك، مرسل لك في رحم زوجتك عدد 5 اولاد 5 بنات، مرسل لك في رحم زوجك لا اولاد ولكن اناث، او لا اناث ولكن ذكور، او ولد واحد فقط، او بنت واحدة، او لا شيء. رزق كالآجال، فلما الاعتراض على قدر الله تبارك وتعالى ورزقه؟ اذا ما اصابك من رزق او من مصيبة لم يكن يخطئك، لم يذهب لغيرك، لم يذهب لغيرك ابدا. تجد محلين في السوق، هذا ديكورات وكذا وكذا واعلانات وجوائز واعلان عن سيارة كذا لو اشتريت بكذا، ومحل اخر بجواره يبيع نفس السلع، لا ديكور ولا اعلان ولا شيء. هذا يبيع في اليوم ب100,000، وهذا صاحب الديكورات ما يبيع ب10,000. رزق مرسل لهذا المحل، مرسل الله، لن يذهب العميل الى هذا الديكور وهذه الانبهارات الإعلامية. وليس معنى ذلك أن نهمل في الأسباب، حتى لا يقول إنسان لا والله أنت بس تقعد كده جنب الجدار وربنا يرزقك. لا، اسعى وخذ حقك كاملا في الأسباب، وقدم ما عليك من الأسباب. بعد ذلك ينبغي أن ترضى بما قسم الله لك. اسعى، تعلم، واحصل على شهادة جامعية، وإن استطعت أن تحصل على بروفيسور احصل. ولكن اعلم ان كل هذه الشهادات قد لا تفتح لك بابا للعمل، وقد يكون انسان غيرك يعني لا يملك مثقال ذره من علمك ولا من مؤهلاتك، ولكن رزقه واسع واسع واسع. ما اصابك لم يكن ليخطئك، وما اخطاك لم يكن ليصيبك ابدا. الذي تعداك، الموت الذي تعددت لم يكن لتأتي إليك، لأن موعدك للموت ليس الآن، موعدك للإصابة ليس في الآن، يأتي دورها. يريدك الله تبارك وتعالى لحكمة أن تعيش سنة أخرى، لأنه سيعمل بك كذا وكذا وكذا، وينفذ بك قدرا آخر من أقداره سبحانه وتعالى. لكن الناس لا يفهمون ذلك، الناس لا يفهمون ذلك. ولذلك في حديث البخاري عليه رحمة الله تبارك عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة للنذر، بعض الناس يظن لو نذر الله تبارك وتعالى يعني ربنا سبحانه وتعالى يمكن يعجل له، أو النذر يكون سبب في تعجيل الأمر، لو نجح أولادي لأذبحن عجلا، أو لو أنجبت زوجتي لأفعلن كذا. فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن النذر لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قد قدرته، يعني إذا النذر في حد ذاته لا يأتي بشيء لابن آدم لم يكن الله تبارك وتعالى قد قدره له. إنما ماذا يفعل النذر؟ يستخرج ربنا تبارك وتعالى به من البخيل، فالبخيل لا تستطيع أن تأخذ منه لا كبشا ولا مالا ولا أي شيء إلا إذا نظر، فلما ينظر تجده متحرج، فيستخرج الله تبارك وتعالى منه رزقا للفقير بسبب النظر. ولكن ما قدره الله سبحانه وتعالى سيكون. إذا خذها، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. واحفظ الحديث الآخر، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس رضي الله عنهما: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون راضين بقضاء الله وقدره في الأمور كلها، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يملأ قلوبنا باليقين. أقول ما سمعت وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على القوم الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها ويرزق من يشاء بغير حساب. لا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره. أول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد. لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، ولا يشبه الأنام. حي لا يموت، قيوم لا ينام. ونشهد أن نبينا ومعلمنا وشفيعنا بإذن ربه محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وأخرج الناس بإذن ربه من الظلمات إلى النور، فجزاه الله عنا خير ما يجزى به نبي عن أمته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله، إذا فهمتم هذا الباب فهما جيدا، باب القضاء والقدر والإيمان بالقضاء والقدر، لاطمأنت قلوبكم لكل شيء يحدث عليكم، ولأدركت لماذا نسبة الانتحار في الدول الكافرة أعلى نسبة، لأنه لا إيمان عنده بقضاء ولا قدر. فإذا أصابته مصيبة، إذا حرم من محبوبته، إذا خسر في صفقات تجارته، انتحر وانتهى من الحياة. أما المؤمن فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أصابتك مصيبة فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. أنت قدمت أسبابك وفشلت، أو لم تأتي النتائج بما تشتهيها وتظن أن الله ظلمك. لا والله. ولذلك علماؤنا يقولون إن هذا الباب لابد أن يفهم في إطار قول الحق تبارك وتعالى: ولا يظلم ربك أحدا. انتبه، لأن الذين يغمزون دائما على باب القضاء والقدر، الإنسان مسير أم مخير، كأنه يريد أن يغمز إلى عدم عدل الله تبارك وتعالى، فيقول لك فلان: ألم يقدر ربنا تبارك وتعالى عليه أن يدمن المخدرات؟ نقول: نعم. إذن فلماذا يعذبه؟ ألم يقدر عليه ترك الصلاة؟ نقول: نعم قدره. يقول: فلماذا يعذبه على تركها؟ ألم يقدر ربنا تبارك وتعالى على أبي جهل الكفر؟ نقول: نعم. إذن فلماذا يؤاخذه بكفره؟ هذا هو الباب، هذا هو المدخل الشيطان الخبيث، فانتبه له. إذن هناك مراتب للإيمان بالقدر، سنتناولها، نتناول جزءا يسيرا منها اليوم، ونتعاقب على ذلك مع بعضنا في فهمها حتى تفهم القضية فهما جيدا. مراتب الإيمان بالقدر عدها أهل العلم 4 مراتب. المرتبة الأولى: الإيمان بعلم الله بالأشياء قبل كونها. ربنا يعلم كل شيء قبل أن يخلقه. المرتبة الثانية: الإيمان بأن الله تبارك وتعالى كتب هذه الأشياء في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. والكتابة سنتعرض لها بشيء من التفصيل، كتابة في اللوح المحفوظ حينما خلق الله القلم، وهو أول شيء من المخلوقات، فقال له اكتب. قال: وماذا أكتب؟ القلم. قال: يا ربي، وماذا أكتب يا رب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فكتب القلم وخط القلم بكل شيء سيحدث قبل أن يخلق الله تبارك وتعالى الأشياء. إذن الأول: علم الله، الإيمان بعلم الله تبارك وتعالى بكل شيء. المرتبة الثانية: الإيمان بأن الله كتب كل شيء من هذه الأشياء قبل كونها. المرتبة الثالثة أن الله شاء هذه الأشياء، لم يجبره أحد عليها، إنما شاءها ربنا تبارك وتعالى وأرادها قبل وجودها. ثم المرتبة الرابعة وهي الإيمان بأن الله خلق هذه الأشياء، خلق الخير والشر، والله خلقكم وما تعملون. نأتي إلى المرتبة الأولى هي مرتبة العلم، فربنا تبارك وتعالى قال: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. وقال جل وعلا: عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب لا يعزب عنه من ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، قال ذرة لا تغيب عن علم الله تبارك وتعالى. أما هؤلاء الحمقى القدرية، حينما أقول قدرية ليس معناه الذين أثبتوا القدر، إنما الذين نفوا القدر. وحينما تسمع كلمة الجبرية فهم الذين بالغوا في إثبات القدر حتى قالوا: إن العبد كريسة في الهواء لا دخل له في أي شيء يجري عليه، هؤلاء الجبرية. أما القدرية فهم نفاة القدر، وقالوا: لا علم لله ولا تقدير لله إلا حينما يقع الفعل من العبد فيعلمه الله. وكأن هذا يتماشى مع أسفار اليهود في سفر التكوين، بأن الله تبارك وتعالى لم يعلم بخطيئة آدم إلا لما مر في الجنة ونادى على آدم فلم يجبه آدم واختبأ، فقال: يا آدم، هذا في سفر التكوين موجود، يؤمن بذلك اليهود والنصارى في الكتاب الذي سموه بالكتاب المقدس. فقال: يا آدم، إياك أن تكون قد أكلت من الشجرة. سبحان الله، بيخمن ربنا تبارك وتعالى: يا آدم يعني مستخبي ليش؟ ليش تدار مني؟ إياك أن تكون قد أكلت من الشجرة. ألم يعلم ربنا تبارك وتعالى بخطيئة آدم قبل أن يخلقه؟ لا إله إلا الله. فهؤلاء مشوا وراء اليهود في عقائدهم، ومن أسفارهم نهل هذا المنهل البشع العكر، فقالوا: إن الله لم يقدر على الإنسان شيئا، ولم يعلم ربنا تبارك وتعالى بالأشياء إلا بعد وقوعها، يعني يقتل القاتل فيعلم ربنا أن فلانا قتل. سبحان الله، سبحانك يا رب. هذه بدعة القدرية، نفاة القدر. إذن علم الله تبارك وتعالى لم يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فإذا علمت ذلك، علمت أن من تبين لك أن من أضله الله تبارك وتعالى علم ربنا تبارك وتعالى ضلاله بمحض اختياره، وأنه لا يصلح أن يكون مهتديا، فأمر ربنا تبارك وتعالى الملائكة بأن تكتب: عبدي فلان فيضل. ولذلك قال العلماء في قوله تبارك وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: على علم بما سيكون منه، يعني علم ربنا ماذا سيكون منه هو بمحض اختياره، فكتب ضلالته، ليس بتدخل من الله تبارك وتعالى في إضلاله ولا إجبار، وإلا لو أجبره لما عذبه سبحانه وتعالى. وما ربك بظلام للعبيد، ولا يظلم ربك أحدا، وما شأنك أنت حتى يظلمك الله تبارك وتعالى، ويستطيع أن يدمرنا جميعا ويأتي بملائكة تعبده ليلا ونهارا. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة الآثرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم إذن ما الذي يعود على الله تبارك وتعالى أن يظلمك، أن يكتب عليك إجبارا أن تزني أو أن تقتل أو أن ترتكب ثم يعذبك؟ إنما الأمر بمحض اختيارك، بمحض اختيارك أنت، فعلم الله ذلك منك فسطر ذلك في اللوح المحفوظ. ولذلك لما سأل عمرو بن العاص أبا موسى الأشعري، وأختم خطبتنا بهذا الأثر، فقال عمرو لأبي موسى رضي الله عنهما: ألم يقدر علي الذنب؟ قال: نعم. قال: بلى. قال: فلما يعذبني به؟ كأنه يختبر أبا موسى. قال: لأنه لم يظلمك. قال: صدقت. قال: صدقت، لم يظلمك، لا يظلمك ربك أبدا. فإذا الإخوة الكرام، هذه الدقائق، الأمور الدقيقة التي ينبغي أن نقف أمامها طويلا ونحن ندرس ونتكلم في القضاء والقدر، مسألة العلم بأن الله تبارك وتعالى علم بكل الموجودات وبكل ما سيحدث قبل وجودها، وبمحض اختيارها كتب ربنا: عبدي سيكون نبيا، عبدي فلان سيكون أوابا، عبدي فلان سيكون مبتدعا ضالا، عبدي فلان سيكون زنديقا، عبدي فلان سيكون زانيا، وهكذا كتب بناء على اختيار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الكفر والكافرين. اللهم انصر أهل الحق في مشارق الأرض ومغاربها، واهزم الباطل وجنوده في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم اكتب لنا صلاة في مسجدك الأقصى. اللهم حرر أراضي المسلمين من أيدي اليهود الملاعين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك وخليلك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وقوموا إلى الصلاة يرحمنا ويرحمكم الله
تعالى. من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وبكرمه وبرحمته،
وأن يعتقنا والمسلمين أجمعين من عذاب النار. اللهم آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا عباد الله، فلا يزال الحديث موصولا مع الركن السادس من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. وقد ذكرت في اللقاء السابق في آخره بأن أهل العلم جعلوا للقدر مراتب، ومراتب القدر أربع مراتب. قلت لكم أن المرتبة الأولى هي مرتبة العلم، ومعناها أن تؤمن بأن الله تبارك وتعالى علم مقادير الأشياء قبل أن يخلقها جل وعلا، وخلقها بحكمة وقدرها بعلم واسع. وذكرنا على ذلك بعض الآيات، ونسترسل في هذه المرتبة مرة أخرى، ونذكر قول الحق تبارك وتعالى عن إبراهيم: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. وقول الحق تبارك وتعالى في حق بني إسرائيل: ولقد اخترناهم على علم على العالمين. إذن فاختيار ربنا تبارك وتعالى لرسله، واصطفاء ربنا تبارك وتعالى لطبقة على طبقة من الناس، إنما ذلك بعلم. ولذلك أهل التفسير قالوا: ولقد اخترناهم على علم. على علم هنا جار ومجرور في محل نصب حال، يعني ولقد اخترناهم عالمين بحالهم على العالمين، عالمين زمانهم طبعا. لماذا هذا؟ حتى إذا اخترت إنسانا واصطفيته وأنعمت عليه بالنعم، ثم بعد ذلك نكث في العهود وخان نعمة الله تبارك وتعالى، شهد له الخلق جميعا بأنه يستحق النقمة وبأنه يستحق العذاب. إذن فربك سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار، فلا يختار ربنا إلا على علم سبحانه وتعالى. وينبغي أن تضيف إلى علم الله تبارك وتعالى حكمته في الاختيار، فهو يختار على علم بحال المختار، وكذلك هناك حكمة في اختيار من اختار، فلا بد أن تعلم ذلك جيدا. إذن فما جعل هذا سريا؟ لأنه له وجه عند الله تبارك وتعالى، ولأنه محبوب عند الله تبارك وتعالى. وما جعل ذاك فقيرا؟ لأنه مغضوب عليه من رب العالمين، إنما علم أن ذلك يصلح الغنى فأغناه، وعلم أن ذلك يفسده الغنى فأفقره. ثم بعد ذلك في كلا الأمرين هو ابتلاء من رب العالمين: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. إذن لابد أن تعلم هذه المسألة جيدا. ولذلك كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: أصبحت لا أبالي ما أحب ولا ما أكره، لأنني لا أدري الخير فيما أحب أم فيما أكره. ما معنى هذه المقولة؟ مقولة عظيمة تبه لها، فيها تسليم عظيم لقضاء الله وقدره من أمير المؤمنين رضي الله عنه. يعني يقول لنا: لو جاءني خير أصبحت ووجدت خيرا قد جاءني فلا أبالي به، ولو علمت شرا قد جاءني لا أبالي به، لا أهتم به. فلما يا أمير المؤمنين؟ لأني لا أدري أين الخير، الخير فيما أحب أم فيما أكره. فهذا تسليم لله رب العالمين، وهذا يقتضي منك أنك لا تفرح ولا تتكبر بنعمة تأتيك، ولا تتدجر ولا تجزع ببلية تنزل عليك. وهذا معنى كلام الحسن البصري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، يقول لنا: كلامهم والله الذي لا إله إلا هو كلام سلفنا الصالح يوزن بالذهب وينبغي أن ينقص في القلوب. الحسن البصري عليه رحمة الله تبارك وتعالى يقول: لا تكره النقمات ولا البلايا الحادثة، لا تقرأهم لسمات الواقعة ولا البلايا الحادثة. فلرب أمر تكرهه فيه نجاتك، ولرب أمر تحبه فيه عطبك وهلاكك. هذا حقيقة. حكى لي أحدهم حكاية أنصفوا لي جيدا من الواقع. أحدهم قدم على استخراج رخصة القيادة الليسن، وظل في اختبار السوق حوالي 15 مرة، وكل مرة يتدرب ويرجع حزين مهموم مغموم، ويشوف الناس هل لك صلة بالوكيل الفلاني يا أخي، وصي علينا يا أخي كذا. المهم حصل على الليسن، فرح وذبح الذبائح، وسريعا استأجر سيارة وركبها، وانطلق كالصاروخ. فإذا به يدعم إنسانا ويدخل في شجرة في الدرب، ويكسر عموده الفقري ويصير قعيدا. خلاص مقعد. هذا الذي فرح بما أتاه، لو يعلم غيبه ما قدم أساسا لاستخراج الرخص. إذا الإنسان دائما هكذا، يفرح إنسان أو يغتم إنسان لأنه تقدم لخطبة فلانة ورفضته، أو أن أهله رفضوه لأنه كذا وكذا وكذا. وبعد سنوات يتضح له أن من فضل الله عليه أن لا يقع في هذه الخبيثة. كذلك تغضب إنسانا لأنها تحب إنسانا معينا، ولأن أباها رفض أن يزوجها إياه، وتحزن وتغتم. وبعد سنوات يتضح لها أن هذا الخبيث ما كان يصلح له إلا خبيث. وهكذا يتمثل كما ذكرت لكم أن ينجب أولادا، كل إنسان يحب أن تكون له ذرية، ثم بعد ذلك تخرج الذرية فإذا به يتمنى لو أنه لم ينجب. أولاد عاقون له، فيتمنى لو أنه كان عقيما، ولو أن امرأته كانت عقيمة لم تلد. إذا كثير من أحوال حياتنا نحبها ولا ندري الخير فيها أم لا، وكثير من الأحوال نكرهها ولا ندري الشر فيها أم الخير. ولذلك كما أن علم الله تبارك وتعالى في اختيار الناس على الناس، وكما أن له حكمة في اختيار الخلق أيضا على الخلق، كذلك في أوامره الشرعية إنما أصدرها بعلم وبحكمة. ولذلك لما تقرأ قول الحق تبارك وتعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وتسجيل الآية في النهاية والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذن ما شرعه الله تبارك وتعالى قد يكون ثقيلا على نفسك، ولكن الخير يكون فيما شرع، فيما شرع. ولذلك يقول علماؤنا إن هذه الآية فيها حث وحض على توطين النفوس للاستسلام لأمر الله تبارك وتعالى فيما شرع، وإن كان ضد هوى النفس. ضد هوى نفسك ألا تنظر لامرأة جميلة في الطريق، تشتهي نفسك أن تنظر إلى الجمال وإلى الثقان، ولكن انظر إلى الألم الذي يصحبك بعد النظرة، تشتهيها ولن تستطيع أن تحصل عليه فتتبعك الحسرات والآلام. لو أنك عملت من الأول وغضبت بصرك تشعر بحلاوة في قلبك لا تعدلها حلاوة. إذن فنقول أن في شرع الله حتى وإن كان فيه ما يشق على النفس ففيه الخير، ففيه الخير، كل الخير، لأن الله تبارك وتعالى لا يرضى لعباده إلا الخير ولا يحب لهم إلا الخير سبحانه وتعالى. ولا بد أن تفهموا إخوتي الكرام كما قلت لكم مسألة القضاء والقدر في إطار قول الله تبارك وتعالى ولا يظلم ربك أحدا وما ربك بظلام للعبيد. وينبغي أيضا أن تعلم أن الله تبارك وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فلا تقل لماذا خلقت فلانا غنيا وخلقتني فقيرا، لماذا أعطيت فلانا أولادا وحرمتني، لماذا أعطيت إنسانا صحة وحرمتني من الصحة، لا تقل ذلك أبدا. ليس الله يسأل، وإنما أنت الذي تسأل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذه هي مرتبة العلم. نأتي بعد ذلك إلى المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر، وهي مرتبة الكتابة. بعدما علم الله تبارك وتعالى الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، كتبها. فإذا أعمالنا اليوم التي تظهر في حياتنا اليومية كتبت قبل أن يخلق الله تبارك وتعالى السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. ولذلك علماؤنا يقولون في مسألة التقدير الكتابية أو الكتابة القدرية هي على ضروب. أول شيء التقدير الأزلي أو الكتابة الأزلية، وهي في اللوح المحفوظ، والتي قال فيها ربنا تبارك في هذه المرتبة: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. إذن كل شيء كتب أزلا. قال ربنا تبارك وتعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. انظر إلى هذه الآية. هذه الآية اشتملت على كتابتين. أما عن الكتابة الأولى فهي الكتابة الحادثة من الملائكة في قول الله تبارك وتعالى: كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وأيضا في قول الحق تبارك وتعالى: ما ينفذ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذن فربنا تبارك وتعالى في أول آية أخبرنا: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا قبل موتهم وآثارهم، يعني الآثار التي ترتبت على أعمال في حياتهم نكتبها بعد موتهم. سبحانك يا رب، أهناك كتابة تحصى على العبد بعد موته يثاب عليها أو يأثم عليها؟ نعم نعم والله. مطرق فاسق فاجر ملأ الأرض عويلا، أو مطربة فاجرة ماجنة ملأت الأرض عويلا وفحشا، ولا تزال أغانيهما تردد وتفتن الناس، فهذه آثارهم السيئة التي تكتب وهم في قبورهم، تكتب آثارهم ويأس عليها. فاجر العلماني سن سنة سيئة في القبح في شريعة الله وألف مؤلفات ظل بها الشباب من بعده وظل بها الناس من بعده، فآثار الضلال هذه بعد موته تكتب. هذه الكتابة ليس لنا بها شأن لأنها ليست موضوعنا، وإنما الذي نريده هو كتابك: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. دائما يطلق على الشيء الأب إمام أو أم الكتاب أو إمام الكتاب، فكل شيء أحصاه ربنا تبارك وتعالى في أم الكتاب. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى عن القرآن: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. القرآن سجل قبل أن ينزل إلى السماء الدنيا، إلى بيت العزة في السماء الدنيا، سجل أصلا في اللوح المحفوظ وكتب في اللوح المحفوظ. إذن هذه الكتابة الأزلية كتابة أزلية. نأتي بعد ذلك إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب الذي رواه الإمام البخاري ومسلم من حديث عمران بن حصين، يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. بخمسين ألف سنة كتب ما سيكون منك ومن ستكون ومن هم أباؤك ومن هم أجدادك. إذن الأمر مقدر علينا، لا دخل لنا فيه، لا دخل في لون بشرتي بيضاء أم سمراء، لا دخل في أصلي أعجمي أم عربي، لا دخل في حياتي طويلة أم قصيرة، صحتي ومرضي، أشياء قدرها ربي علي لا دخل لي فيها، هذه الأشياء لا لي فيها. إذن فلماذا أعيب إنسانا لبشرته؟ ولماذا أعيب إنسانا أو على إنسان على أصله؟ والأمر أصلا قدر قبل أن يخلقنا الله تبارك وتعالى، وقبل أن يخلق الخلائق 50,000 سنة. إذن أخيرا لابد أن نترجم القضاء والقدر في حياتنا إلى واقع يرفض إنسان على تقوى وصلاح يتقدم لابنتك لأن بشرته سوداء، لما؟ سبحان الله. وتقبل فاجرا أبيض البشرة لتناسبه وتطاهره على ابنتك، ما هذه المقاييس؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ليس لعربي فضل على آدمي إلا بالتقوى. إذا لابد أن نجعل إيماننا بالقضاء والقدر يكون ملموسا في حياتنا واقعا، إذا كلام فقط نسمعه ثم بعد ذلك يذهب كل منا ويولي إلى بيته ويفعل ما يشاء غير ما علم وغير ما أيقن، هكذا. كذلك أيضا في مسألة الغنى والفقر والرياسة وغيرها، نقول لماذا تتكبر بمنصبك علي أنا، أنت رئيس وأنا مرؤوسك، قدر الله لي ذلك، أنت حاكمي وأنا محكومك، فلما تظلمني، لما 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 إلى آخر هذه الأسئلة. فالأمر مقدر من عند الله تبارك وتعالى، فينبغي أيها الرئيس أن ترحم مرؤوسك وأن لا تظلمه وأن تتواضع لله تبارك وتعالى، لأننا حينما سنتكلم عن التقدير اليومي يقول البغوي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في قول حق تبارك وتعالى، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، قال يعز أقواما ويذل آخرين في ليلة وضحاها، بين عشية وضحاها، يصبح عزيز ذليلا ويصبح الذليل عزيزا. والواقع يدلنا على ذلك كثير، أمم كان ملاكها وحكامها أعز في يوم صاروا أذلة وفي سجون في فجر فقط مسافة الليل. فإذا هذه أمور لابد أن تترجم في حياتنا إلى واقع إيمان يمس حياتنا. نأتي بعد ذلك إلى التقدير الثاني في الكتابة، وهو الذي يسميه علماء التوحيد تقدير الميثاق، أو ما كتب به شقاوة العبد وسعادته في الميثاق من ذرية آدم. قبل أن يخلق الله تبارك وتعالى ذرية آدم، وهذا الميثاق الذي يسمى بميثاق الذر، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون، وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. إذن أخرج الله تبارك وتعالى ذرية آدم كلها من ظهره وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، سألهم، فشهد الخلق جميعا قبل أن يخلق وهم في أصلاب آدم بقولهم بلى، يعني بلى أنت ربنا. أهل القراءات يقولون نقف على شهدنا، فنقول بلى شهدنا، فيكون كلمة شهدنا من كلام الذرية ذرية آدم، أو يقفون عند قول حق تبارك وتعالى بلى ألست بربكم؟ قالوا بلى، فتكون عبارة شهدنا من كلام رب العالمين، شهد أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، يعني لا يحق لكم لا حجة لكم أن تأتوا يوم القيامة تقولوا غافلنا عن منهجك، ليس لكم ذلك، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا، يا رب ما لنا حيلة، آباؤنا خرجوا مشركين وكنا ذرية من بعدنا، لماذا تهلكنا يا رب؟ لماذا تعذبنا يا رب؟ أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. إذن هذا الميثاق يسمى ميثاق الذر، وهو الذي أخذ الله فيه تبارك وتعالى العهد على بني آدم وهم في ظهور آبائهم وأمهاتهم، ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. نأتي بعد ذلك إلى سؤال طبعا في مسألة الكتابة أيضا الأزلية، إن الله تبارك وتعالى أول ما خلق خلق القلم فقال اكتب، فقال القلم وماذا أكتب؟ قال أكتب ما سيكون إلى يوم القيامة، فكتب القلم. وذكرت لكم حديث ابن عباس لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك كلمات احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجد تجاهه، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. جف رفعت الأقلام وجفت الصحف، هذه كتابة أزلية. هنا عمران بن حصين رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ يعني الخلق الذين خلقهم ربنا تبارك وتعالى للجنة معلومون معروفون، والخلق الذين خلقهم ربنا تبارك وتعالى للنار معروفون معلومون؟ قال نعم. قال إذن ففيما يعمل العاملون؟ هذا عمران بن حصين يقول ذلك صحابي للنبي عليه الصلاة والسلام، وما اعترض عليه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا السؤال. ففيما يعمل العاملون؟ مدام حدد الفريق الذي سيدخل الجنة وحدد الفريق الذي سيدخل النار، ففيما العمل؟ قال له النبي عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فاعلم أخي الكريم أن الله تبارك وتعالى لا يظلم أحدا، وأنه لا يضل إلا من استحق الضلال في علمه الأزلي سبحانه وتعالى، علم أن فلان، ولذلك تجد آيات والله لا يهدي القوم الفاسقين، والله لا يهدي القوم الظالمين، إذن علم ما في قلوبهم أنهم لا يصلحون لهداية، فصمص عليها وطبع عليها وأغلفت. ولكن لو وجد فيك خيرا بعلم أزلي يسره لك، ولذلك في قول الله تبارك وتعالى فأما أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، فكل ميسر لما خلق له. نسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لنا سبيل الرشاد، وأن يختم لنا بالإيمان جميعا، ونسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فاتبعون أحسنه. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على القوم الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، ويرزق من يشاء بغير حساب، لا شيء مثله ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، أول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء، لا يثنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، ولا يشبه الأنام، حي لا يموت، قيوم لا ينام. ونشهد أن نبينا ومعلمنا وشفيعنا بإذن ربه محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، نشهد جميعا أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وأخرج الناس بإذن ربه من الظلمات إلى النور، فجزاه الله عنا خير ما يجزى به نبي عن أمته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله، مع التقدير الثالث من تقديرات الكتابة في حق القدر، وهو التقدير العمري. الله تبارك وتعالى كما في حديث ابن مسعود بعد 120 يوم من جماع أبيك مع أمك، وكنت لطف 40 يوما ثم علقة 40 يوما ثم مضغة 40 يوما 120، أرسل إليك الملك في رحم أمك وكتب 4 كلمات. الملك كتب 4 كلمات، نفخ فيك الروح وكتب 4 كلمات، كتب رزقك وكتب أجلك وكتب عملك الذي سيكون منك، وكتب أشقي أنت أو سعيد، 4 كلمات. الشقاء والسعادة يعتبر كلمة واحدة، لأن شقية إما سعيد، نسأل الله نجعلنا من السعداء. إذن هذه كتابة عمرية، وأنت في رحم أمك قدر رزقك، إذا فلن تحصل على رزقك بالغش. وإياك أن تظن أن الخداع وأن الطرق الملتوية هي التي تجد لك في الرزق. كن على ما شرع الله تبارك وتعالى، يأتيك رزقك إلى بابك، رزقك. وإياك أن تظن أن الرزق هو ما يأتي إليك فقط، وإنما هناك أمور يحفظها الله تبارك وتعالى عليك هي من الرزق، ولكن لا يبصرها كثير من الناس. الحلال قد يكون قليلا ولكن البركة تغمره، فيبارك الله لك في الزوجة فلا تطلب منك مطالب ترهقك، يبارك الله في فهم الأولاد فلا يحتاجون إلى دروس خصوصية لفهم دروسهم وينجحون، ويبارك في صحتك وصحة الأولاد. إذن هذه لماذا لا تحسبها؟ هذه هي التي تستغرق أموال الناس. قد يرزق غيرك من حرام رزق واسع وفير، ويسلط الله عليه خبيثا، تأخذ من ماله إلى أهله وهم لا يحتاجون، أو تأخذ من ماله لعشيقها، وهذا قد يكون. وكل سنة طلبات، تغيير سيارة، تغيير أثاث البيت، تغيير، وهكذا خبيث. أولاد يلعبون يلهون، تأتيهم بكل مدرس لكل مادة لا يفهمون. صحة، كل يوم في ألمانيا، كل يوم في بريطانيا، لماذا؟ مرض في المعدة، مرض في القلب، ابتلاءات. فلماذا لا تحسب هذه الأشياء؟ لماذا؟ هذه ضيعت كل ما أتيت به من حرام، ومحقت البركة من الحرام مع كثرته. إذن هذه الأشياء لابد أن نتنبه لها. الرزق والأجل، الجبن عمره ما يطيل عمر أبدا، لا يطيل الجبن عمرا، والشجاعة لا تقصر أجلا. وذكرت لكم مرارا كلاما سيف الله المسرور رضي الله عنه خالد ابن الوليد وهو يموت على الفراش، وما أكثر الحروب والوقائع والغزوات التي شهدها، وما في جسد كما يقول موضع يخلو من ضربة سيف أو طعنة رمح أو رمية نبل سهم يعني، ويقول ها أنا ذا أموت على فراشي كما تموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء، لا نامت، دعا عليهم بالسهر والأرق. الجبناء لا يستحقون إلا السهر والأرق، لا نامت أعينهم. إذا تستاكف عن الحق، والذي يرى الباطل ويسكت عليه ويسير في موكب أهل الباطل جبان جبان. وهذا الجبن لا يزيد من رزقه شيئا ولا يزيد من أجله شيئا، إنما أجله محسوب ورزقه معدود. فلا نامت أعين الجبناء. وذكرت لكم سابقا في الخطب السابقة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يقول فيه إن روح القدس يعني جبريل نفث في روحي، يعني أوحى لي إن روح القدس نفث في روحي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. فلما الجبن؟ ولما الغش؟ ولما تغدر وتخادع الناس وتأكل أموالهم بغير حق؟ إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. نريد أن نحول إيماننا بالقضاء والقدر إلى واقع في حياتنا، ليس كلام نسمعه ثم بعد ذلك يذهب كل منا إلى حال يفعل ما يشاء، لا، نريد أن نعمل بما علمنا. إذن هذا هو التقدير العمري، نقف عليه ونكمل في اللقاء القادم إن شاء الله تبارك وتعالى بقية الأمور المتعلقة بالقضاء والقدر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الموقنين بقضائه وقدره. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر ببطشك وجبروتك أعداء الدين. اللهم انصر الحق وأهله وأعوانه، واهزم الباطل وجنده وأنصاره. اللهم عليك باليهود والنصارى وكل ملل الكفر أجمعين، اللهم أخصهم عددا واقتلهم بددا ولا تترك منهم أحدا، اللهم وفق المجاهدين في سبيلك في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم اكتب لنا صلاة في مسجدك الأقصى، اللهم حرر الأقصى من أيدي اليهود الملاعين، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك وخليلك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأعوذ بالله تعالى أن أذكر به وأنساه، وقوموا إلى صلاتكم يرحمنا ويرحمكم الله.